الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وهذا الدرس الرابع عشر من كتاب الوابل الصيب من الكلم الطيب لابن القيم رحمه الله. قال: الرابعة والثلاثون، أي من فوائد الذكر، أن ذكر الرب تبارك وتعالى يوجب الأمان من نسيانه الذي هو سبب شقاء العبد في معاشه ومعاده، فإن نسيان الرب سبحانه وتعالى يوجب نسيان نفسه ومصالحها. قال تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. النسيان يأتي على معنيين: المعنى الأول الذهول عن الشيء، وهذا ينزه الله عز وجل عنه. المعنى الثاني الترك، وهذا يثبت لله عز وجل. نسوا الله فنسيهم، أي فتركهم. وإذا نسي العبد نفسه وأعرض عن مصالحها ونسيها واشتغل عنها فهلكت وفسدت ولا بد، كمن له زرع أو بستان أو ماشية أو غير ذلك مما صلاحه وفلاحه بتعاهده والقيام عليه، فأهمله ونسيه واشتغل عنه بغيره وضيع مصالحه فإنه يفسد ولا بد. هذا مع إمكان قيام غيره مقامه فيه، فكيف الظن بفساد نفسه وهلاكها وشقائها إذا أهملها ونسيها واشتغل عن مصالحها وعطل مراعاتها؟ ينسى ذكر الله فينسى نفسه، بحيث يبقى في الحرام وفي الآثام ولا ينتبه لما يزيد الإيمان ويسلمه من النيران، ويكون سببا في وصوله إلى أعالي الجنان. فهل أعظم من هذا النسيان؟ قال: فما شئت من فساد وهلاك وخيبة وحرمان. وهذا هو الذي صار أمره كله فرطا، فانفرط عليه أمره وضاعت مصالحه وأحاطت به أسباب القطوع والخيبة والهلاك، ولا سبيل إلى الأمان من ذلك إلا بدوام ذكر الله تعالى واللهج به، وأن لا يزال اللسان رطبا به، وأن ينزله منزلة حياته التي لا غنى له عنها، ومنزلة غذائه الذي إذا فقده فسد جسمه وهلك، وبمنزلة الماء عند شدة العطش، وبمنزلة اللباس في الحر والبرد، وبمنزلة الكن في شدة الشتاء والسوم. فحقيق بالعبد والسموم والسموم، يعني المراد به الحر، فحقيق بالعبد أن ينزل ذكر الله منه بهذه المنزلة وأعظم، فأين هلاك الروح والقلب وفسادها من هلاك البدن وفساده؟ وهذا هلاك لا بد منه، وقد يعقبه صلاح الأبد. وأما هلاك القلب والروح فهلاك لا يرجى معه صلاح ولا فلاح، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولو لم يكن من فوائد الذكر وإدامته إلا هذه الفائدة وحدها لكفى بها، فمن نسي الله تعالى أنساه نفسه في الدنيا ونسيه في العذاب يوم القيامة. قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، أي تنسى في العذاب كما نسيت آياتنا فلم تذكرها ولم تعمل بما فيها. وإعراضه عن ذكره يتناول إعراضه عن الذكر الذي أنزله وهو كتابه، وهو المراد. ويتناول إعراضه عن أن يذكر ربه بكتابه وأسمائه وصفاته وأوامره وآلائه ونعمه، فإن هذه كلها توابع إعراضه عن كتاب ربه تعالى. فإن الذكر في الآية إما مصدر مضاف إلى معموله الذي هو المذكور، وإما اسم مضاف إلى الفاعل أو مضاف إضافة الأسماء المحضة، أي من أعرض عن كتابي ولم يتله ولم يتدبره ولم يعمل به ولم يفهمه، فإن حياته ومعيشته لا تكون إلا مضيقة عليه، منكدة، معذبا فيها. والضنك الضيق والشدة والبلاء. وصف المعيشة نفسها بالضنك مبالغة، وفسرت هذه المعيشة بعذاب البرزخ كما في حديث علي بن أبي طالب عند الحاكم، أو أقصد حديث أبي هريرة عند الحاكم. ويعله الشيخ مقبل بتفرد محمد بن عمرو بن علقمة، ولكن رأينا أن محمد بن عمرو بن علقمة حديثه حسن، ولهذا ذكرناه في كتابنا عذاب القبر ونعيمه. والصحيح أنها تتناول معيشته في الدنيا وعذابه في البرزخ، فإنه يكون في ضنك في الدارين، وهو شدة وجهد وضيق، وفي الآخرة ينسى في العذاب، وهذا عكس أهل السعادة والفلاح، فإن حياتهم في الدنيا أطيب الحياة، ولهم في البرزخ والآخرة أفضل الثواب. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، فهذا في الدنيا. ثم قال: ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، فهذا بالبرزخ والآخرة. وقال تعالى: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. وقال تعالى: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى فهذا في الدنيا. ثم قال: ويؤتي كل ذي فضل فضله، فهذا في الآخرة. وقال تعالى: قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فهذه أربع مواضع ذكر الله تعالى فيها أنه يجزي المحسن بإحسانه جزاءين: جزاء في الدنيا وجزاء في الآخرة. ويدل على ذلك حديث أنس بن مالك عند الإمام مسلم: إن المسلم إذا عمل حسنة ادخر الله له أجره إلى يوم القيامة وأعقبه رزقا في الدنيا على طاعته، وإن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعما في الدنيا. فالإحسان له جزاء معجل ولا بد، والإساءة لها جزاء معجل ولا بد. استغفر الله ونتوب إليه من جميع الذنوب والمعاصي. هناك حديث وهو ضعيف السند: إن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، فمع ذلك المعاصي والذنوب لها معرة على القلوب وعلى الأبدان، ولا ينكر ذلك إلا من فقد قلبه. وأما صاحب القلب السليم فإنه يجد الأثر ليس من معصية، من فطور عن ذكر أو دعاء أو قراءة قرآن. قال: ولو لم يكن إلا ما يجازي به المحسن، ما يجازي به المحسن من انشراح صدره وانفساح قلبه وسروره ولذته بمعاملة ربه عز وجل وطاعته وذكره، ونعيم روحه بمحبته وذكره وفرحه بربه سبحانه وتعالى أعظم مما يفرح القريب من السلطان الكريم عليه بسلطانه. وما يجازي به المسيء من ضيق الصدر وقسوة القلب وتشتته وظلمته وحزازته وغمه وهمه وحزنه وخوفه، وهذا أمر لا يكاد من له أدنى حس وحياة يرتاب فيه، بل الغموم والهموم والأحزان والضيق عقوبات عاجلة ونار دنيوية وجهنم حاضرة. والإقبال على الله تعالى والإنابة إليه والرضا به وعنه وامتلاء القلب من محبته واللهج بذكره والفرح والسرور بمعرفته ثواب عاجل وجنة وعيش لا نسبة لعيش الملوك إليه البتة. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة، يقول قدس الله روحه. والجنة هذه هي الذكر والدعاء والعبادة. وقال لي مرة: ما يصنع أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري، إن رحت فهي معي لا تفارقني، إن حبسي خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من بلد السياحة. وكان يقول في محبسه في القلعة: لو بذلت لهم ملء هذه القلعة ذهبا ما عدل عندي شكر هذه النعمة، أو قال: ما جزيتهم على ما تسببوا لي فيه من الخير، ونحو هذا. وكان يقول في السجود وهو محبوس: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ما شاء الله. وقال لي مرة: المحبوس من حبس قلبه عن ربه تعالى، والمأسور من أسره هواه. انظروا إلى فقه القلوب. ما هو فقه الصوفية الذين ينبحون كما تنبح الكلاب؟ إذا ذكروا الله يقولون هو هو هو، وإذا كذلك أرادوا أن يهللوا يقولون لا إله لا إله لا إله. هذا ليس بذكر، هذا شرك وكفر. إذا قال الإنسان لا إله هذا كفر ليس بذكر. وإذا قال هو هو هو، إيش هو؟ ما هو؟ الله عز وجل اسمه الله الرحمن الرحيم، ليس الهو. وأما إذا جاء في الآيات هو الله الذي لا إله إلا هو، فهو إشارة إلى ما قبل وإشارة إلى ما بعد، وتعريف بالله عز وجل، ليس من أسمائه الهو أبدا. فهو ضمير ليس باسم. فانظر إلى فقه القلوب عند شيخ الإسلام. وقال لي مر: المحبوس من حبس قلبه عن ربه تعالى، والمأسور من أسره هواه. ولما أدخل إلى القلعة وصار داخل سورها نظر إليه فقال، فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. وعلم الله ما رأيت أحدا أطيب عيشا منه قط، مع ما كان فيه من ضيق العيش وخلاف الرفاهية والنعيم والضدها، ومع ذلك ما كان فيه من الحبس والتهديد والإرهاق، وهو مع ذلك من أطيب الناس عيشا، وأشرحهم صدرا وأقواهم قلبا وأسرهم نفسا، تلوح نظرة النعيم على وجهه. والله يا أخوة أن هذا الأمر نراه ونلحظه. كنا في دماج بين جبال، بين جبال من جميع الجهات، ونرى تلك البقعة من أفسح بلاد الله، وربما نركب الطائرات للساعات ونشعر بضيق، نمشي أراضي الخضرة من عن يمينك وعن يسارك 1000 كيلو 2000 كيلو، ما تجد يابسة إلا ما كان من الزفلت أو حجرا إذا رؤي الحجر، ونشعر بضيق. فإذا رجعنا إلى دماج شرحت الصدور. والآن هذا المسجد، والله لو ذكر لي سفر بعد شهرين أني أهمه، بل بعد 6 أشهر أني أهمه، ونرى الفساح داخل هذا المسجد، أفسح بلاد الله. فطاعة الله عز وجل فسحة في القلب، ومعصية الله عز وجل ضيق في القلب، وإن فسحت الدنيا. فالحمد لله الذي حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، ونسأل الله عز وجل أن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلنا من الراشدين. ربما يأتي بعضهم يقول: يا أخي أنتم متقوقعون، لماذا ما تخرجون؟ لماذا ما تتنفسون؟ القوقعة إذا لم نقرأ، لم نستفد، لم نحصل علم، تضيق صدورنا، هذه القوقعة. أما إذا ازداد علمنا وازداد خيرنا نشعر بفساح. قال: وعلم الله ما رأيت أحدا أطيب عيشا منه قط، مع ما كان فيه من ضيق العيش وخلاف الرفاهية والنعيم، بل ضدها ومع ما كان فيه من الحبس والتهديد والإرهاق، وهو مع ذلك من أطيب الناس عيشا وأشرحهم صدرا وأقواهم قلبا وأسرهم نفسا، تلوح نظرة النعيم على وجهه. وكان إذا اشتد بنا الخوف وساءت منا الظنون وضاقت بنا الأرض أتيناه، فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله وينقلب انشراحا وقوة ويقينا وطمأنينة. فسبحان من أشد عباده، من أشهد عباده جنته قبل لقائه وفتح لهم أبوابها في دار العمل، فأتاهم من روحها ونسيمها وطيبها ما استفرق قواهم لطلبها والمسابقة إليها. وكان بعض العارفين يقول: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. وقال آخر: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل: وما أطيب ما فيها؟ قال: محبة الله تعالى ومعرفته وذكره، أو نحو هذا. وقال آخر: إنه لتمر بالقلب أوقات يرقص فيها طربا. وقال آخر: إنه لتمر أوقات أقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. أسأل الله يا أخوة زيادة الإيمان وحسن العمل. والله إذا ازداد إيمان العبد أحيانا يشعر أنه إذا دعا الله عز وجل يعني كأنه يخاطبه: اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراه. وهذا الذي به تتحقق المطالب وتذهب المراحب. فنسأل الله أن يرزقنا حسن عبادته. قال: فمحبة الله تعالى ومعرفته ودوام ذكره والسكون إليه والطمأنينة إليه وإفراده بالحب والخوف والرجاء والتوكل والمعاملة بحيث يكون هو وحده المستولي على هموم العبد وعزماته وإراداته هو جنة الدنيا والنعيم الذي لا يشبهه نعيم، وهو قرة عين المحبين وحياة العارفين. وإنما تقر أعين الناس بهم على حسب قرة أعينهم بالله عز وجل، فمن قرت عينه بالله قرت به كل عين، ومن لم تقر عينه بالله تقطعت نفسه على الدنيا حسرات. وإنما يصدق بهذه الأمور من في قلبه حياة، وأما ميت القلب فيوحشك ثم فاستأنس بغيبته ما أمكنك، يضيق صدرك. يا أخي أنتم إيش معكم؟ إيش فعلت لأبنائك؟ إيش صلحتم للمجتمع؟ ما يدري أن الخير في طلب العلم. قال بعضهم للأمير لما سأل عن محمد بن واسع، قال: ذاك هو يبصبص بأصبعه، يعني كالساخر. قال: لإشارة من أصبع محمد بن واسع أحب إلي من 4000 سيف. لعل الله أن يستجيب دعوة من هذا الإمام يقع بها النصر. قال: ثم فاستأنس بغيبته ما أمكنك، فإنك لا يوحشك إلا حضوره عندك، فإذا ابتليت به فأعطه ظاهرك وترحل عنه بقلبك وفارقه بسرك ولا تشتغل به عما هو أولى بك. واعلم أن الحسر كل الحسر الاشتغال بمن لا يجر عليك الاشتغال به إلا فوت نصيبك وحظك من الله عز وجل، وانقطاعك عنه وضياع وقتك عليه وشتات قلبك وضعف عزيمتك وتفرق همك. فإذا بليت بهذا ولا بد لك منه فعامل الله تعالى فيه واحتسب عليه ما أمكنك، وتقرب إلى الله تعالى بمرضاته فيه، واجعل اجتماعك به متجرا لك لا تجعله خسارة، وكن معه كرجل سائر في طريق عرض له رجل أوقفه عن سيره فاجتهد أن تأخذه معك وتسير به فتحمله ولا يحملك. فإن أبى ولم يكن في سيره مطمع فلا تقف معه، بل اركب الدرب ودعه ولا تلتفت إليه، فإنه قاطع الطريق ولو كان من كان. فانجو بقلبك وظن بيومك وليلتك، لا تقرب عليك الشمس قبل وصول المنزلة فتأخذ، أو يطلع عليك الفجر وأنت في المنزلة فتسير الرفاق فتصبح وحدك وأنى لك بلحاقهم. أطال في هذه الفقرة. قال 35: أن الذكر يسير العبد يسير العبد وهو قاعد على فراشه وفي سوقه وفي حال صحته وسقمه وفي حال نعيمه ولذته ومعاشه وقيامه وقعوده واضطجاعه وسفره وإقامته، فليس في الأعمال شيء يعم الأوقات والأحوال مثله، حتى إنه يسير العبد وهو نائم على فراشه فيسبق القائم مع الغفلة، فيصبح هذا النائم وقد قطع الركب وهو مسترق على فراشه، ويصبح ذلك القائم الغافل في ساقة الركب، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وحكي عن رجل من العباد أنه نزل برجل من العباد ضيفا، فقام العابد ليلة يصلي، وذلك الرجل مسترق على فراشه، فلما أصبح قال له العابد: سبقك الركب، أو كما قال. فقال: ليس الشأن في من بات مسافرا وأصبح مع الركب، الشأن في من بات على فراشه وأصبح قد قطع الركب. وهذا ونحوه له محمل صحيح ومحمل فاسد. فمن حمله على أن الراقد المضطجع على فراشه يسبق القائم القانت فهو باطل، وإنما محمله أن هذا المستلقي على فراشه علق قلبه بربه عز وجل، وألصق حبه قلبه بالعرش، وبات قلبه يطوف حول العرش مع الملائكة، قد غاب عن الدنيا وما فيها، وقد عاقه عن قيام الليل عائق من وجع أو برد يمنعه القيام، أو خوف على نفسه من رؤية عدو يطلبه، أو غير ذلك من الأعذار، فهو مستلق على فراشه وفي قلبه ما الله تعالى به عليم. وآخر قائم يصلي ويتلو وفي قلبه من الرياء والعجب وطلب الجاه والمحمدة عند الناس ما الله به عليم، أو قلبه في واد وجسمه في واد، فلا ريب أن ذلك الراقد يصبح وقد سبق هذا القائم بمراحل كثيرة. فالعمل على القلوب لا على الأبدان، والمعول على الساكن لا على الأطلال، والاعتبار بالمحرك الأول، فالذكر يثير العزم الساكن ويهيج الحب المتواري ويبعث الطلب المبيت. السادسة والثلاثون: أن الذكر نور للذاكر في الدنيا، ونور له في قبره، ونور له في معاده، يسعى بين يديه على الصراط، فما استنارت القلوب والقبور بمثل ذكر الله عز وجل. قال تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالأول هو المؤمن استنار بالإيمان بالله ومحبته ومعرفته وذكره، والآخر هو الغافل عن الله تعالى المعرض عن ذكره ومحبته. والشأن كل الشأن والفلاح كل الفلاح، فالنور والشقاء كل الشقاء في فواته. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبالغ في سؤال ربه تبارك وتعالى حين يسأله أن يجعله في لحمه وعظامه وعصبه وشعره وبشره وسمعه وبصره ومن فوقه ومن تحته وعن يمينه وعن شماله وخلفه وأمامه، حتى يقول: اجعلني نورا. فسأل ربه تبارك وتعالى أن يجعل النور في ذاته الظاهرة والباطنة، وأن يجعله محيطا به من جميع جهاته، وأن يجعل ذاته وجملته نورا. وهنا تحذير لبعض الساخرين، أنه لما وجد هذا الحديث قال: أحسن تقول اللهم اجعلني لمبة. هذا والله كلام من لم يعقل عن الله ولم يعقل سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا سفه وسخرية. فدين الله عز وجل نور، وكتابه نور، ورسوله نور، وداره التي أعدها لأوليائه نور يتلألأ، وهو تبارك وتعالى نور السماوات والأرض، ومن أسمائه النور، وأشرقت الظلمات لنور وجهه. هذا الاسم مختلف فيه، فنفاه بعضهم وأثبته بعضهم كابن القيم، وانتصر له كما في كتابه مختصر الصواعق، كما في كتاب مختصر الصواعق المرسلة. وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم الطائفة: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل علي غضبك أو ينزل بي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. هذا الحديث لا يثبت. قال في مجمع الزوائد: رواه الطبراني وفي ابن إسحاق وهو مدلس. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ليس عند ربكم ليل ولا نهار نور السماوات والأرض من نور وجهه. وفي بعض ألفاظ هذا الأثر: نور السماوات من نور وجهه، ذكره عثمان الدارمي. لا يفهم من معنى الله نور السماوات والأرض أن النور الذي نراه هو نور الله، لا، وإنما منور السماوات ومنور الأرض، ومن أسمائه النور وحجابه النور سبحانه وتعالى. وقد قال تعالى: وأشرقت الأرض بنور ربها. فإذا جاء تبارك وتعالى يوم القيامة للفصل بين عباده أشرقت بنوره الأرض، وليس إشراقها يومئذ بشمس ولا قمر، فإن الشمس تكور والقمر يخصف ويذهب نورهما، وحجابه تبارك وتعالى النور. وجاء في رواية النار، فالنار المشرقة، والنور النار يراد بها المشرقة، والنور هو النور. فإذا جاء تبارك وتعالى يوم القيامة للفصل بين عباده أشرقت بنوره الأرض، وليس إشراقها يومئذ بشمس ولا قمر، فإن الشمس تكون والقمر يخسف تكور والقمر يخسف ويذهب نورهما، وحجابه تبارك وتعالى النور. قال أبو موسى الأشعري: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، ولكنه يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ثم قرأ: أن بورك من في النار ومن حولها. فاستنارة ذلك الحجاب بنور وجهه، ولولاه لأحرقت سبحات وجهه ونوره، سبحات وجهه ونوره ما انتهى إليه بصره. ولهذا لما تجلى تبارك وتعالى الجبل وكشف من الحجاب شيئا يسيرا أشار أنس هكذا، وتعالى الله عن التمثيل والتشبيه والتكييف. ساخ الجبل في الأرض وتدكدك ولم يقم لربه تبارك وتعالى. وهذا معنى قول ابن عباس في قوله سبحانه وتعالى: لا تدركه الأبصار. قال: ذلك الله عز وجل إذا تجلى بنوره لم يقم له شيء. في سنده الحكم بن أبان ضعيف، قاله المحقق. وهذا من بديع فهمه رضي الله تعالى عنه ودقيق فطنته كيف لا، وقد دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعلمه الله التأويل، الحديث الصحيح. ونكمل إن شاء الله في درس آخر، كلام نفيس عند ابن القيم لا تكاد تشبع منه. عندك قبل أن تخرج من حديث من: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا، وفي ذكر 18 خصلة في رواية العكرمة، قال: وذكر 18 خصلة. تفضل، لا تدري عندك أصل حديث ابن عباس. من أخرجه؟ أخرجه مسلم. الحديث متفق عليه بدون هذه الزيادة، وهذه الزيادة أخرجها مسلم.